أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. كنا نتحدث في الدرس الخامس عشر حسب ترتيب هذا الكتاب حول أسباب النزول، وقلنا هناك بأن أسباب النزول لها من الأهمية مكان في علوم القرآن، إذ أنها تقع كثيرا في طريق رفع مجموعة إشكالات قد ترد على استظهار الآيات القرآنية. وهناك تحدثنا سابقا عن أن التنزيل يختلف عن الإنزال، فرقنا بينه النزول والتنزيل، ثم بعد ذلك قلنا بأن التنزيل يرتبط بالتدريج، بينما الإنزال دفعة واحدة. وحينئذ فحديثنا في أسباب النزول مرتبط بالتنزيل، التنزيل التدريج، يعني في 23 عاما التي قضاها النبي صلى الله عليه وآله بعد البعثة. ثم هنا نريد أن نقول أن هنالك جملة من الأبحاث مرتبطة بهذا التنزيل. البحث الأول: الفرق بين التنزيل وبين التأويل. البحث الثاني: أن العبرة في المنزل بعموم اللفظ لا بخصوص المورد. البحث الثالث: أن نزول القرآن نزل بصيغة إياك أعني واسمعي يا جارة، فلا يختص بالمخاطب ولا يكون دائما المخاطب هو المراد بالخطاب. البحث الرابع: كيف نهتدي إلى معالم القرآن، ثم ننتهي إلى خلاصة. على العموم يوجد عندنا هذه الأبحاث المرتبطة بالتنزيل. مقدمة: نحن على نحو التحقيق الذي سبق قلنا بأن التنزيل مرتبط بالتدريج، وبالتالي حديثنا حديث عن الآيات القرآنية المفرقة، لا حديث عن مجمل القرآن، عن مجموع القرآن. فالحديث يختص بكل آية من آيات الكتاب الكريم. أولا، ماذا نريد من التأويل؟ التأويل له كلام طويل، والتأويل باختصار هو مرجع الحقائق التي تظهر على نحو ماذا؟ على نحو المظهر. يعني على سبيل المثال، عندما نتحدث عن قصة يوسف عليه السلام، يوسف رأى رؤية قصها لأبيه، أبوه قال له اكتم هذه الرؤية. بعد ذلك الرؤية عندما تحققت في الخارج، عندما سجد أخوة يوسف مع أبيهم مع أمهم ليوسف، فماذا قال؟ يا أبتي ذلك تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. فالتأويل أن هذا السجود الخارجي، هذا الأمر الخارجي، هذا هو عينه الذي رآه يوسف سابقا عندما رأى الشمس والقمر، يعني رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين. يعني تلك الرؤية هي تعود لهذه الحقيقة، أو هذه الحقيقة تعود لتلك الرؤية. هاي معنى التأويل. كذلك في قصة العبد الصالح الذي رافقه موسى عليه السلام وقص عليه تأويل الحوادث التي وقعت، فالتأويل هذا رجوع ما هو واقع في الخارج إلى نفسي الحقائق التي جاء منها، يقول يعني يرجع. الآن عندما نأتي ونقول التأويل، نريد من التأويل هو تلك الحقائق. نستبدل هذه العبارة، نقول نريد بواطن الحقائق. وحيث أن الآيات تحكي عن حقائق، فهذه الآيات لها ظاهر، لها ظهر الذي هو التنزيل، ولها بطن الذي هو التأويل. والمستفاد من جملة من الروايات أن ظاهر القرآن هو التنزيل، وباطنه هو من هو التأويل. أولا، احنا عندنا قاعدة عامة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس من القرآن آي إلا ولها ظهر وبطن. يعني كل آية، أي آية من القرآن، من أصغر آية إلى أكبر آية، يوجد لها ظهر ويوجد لها بطن. بعد ذلك يوجد عندنا تفسير لهذه الرواية للنبي صلى الله عليه وآله، رواية للإمام الباقر عليه السلام، يبين ظهر القرآن ويبين بطن القرآن. قال عليه السلام: ظهر القرآن الذي نزل فيهم، عفوا الذين نزل فيهم، وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم. بطن القرآن الذين نزل فيهم، عفوا ظهر القرآن الذين نزل فيهم، وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم. وعلى هذا يعني يكون لكل آية وجه مرتبط بالحادثة التي وقعت. الآية عندما تتحدث عن تلك الآية، مثلا حديث الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أو مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هكذا يعني جميع هذه الحوادث هنالك وجه مرتبط بها، هو الذي أوجب نزول الآية. زين، ويوجد وجه آخر لهذه الآية. الوجه الآخر، هذا ليس مرتبطا بسبب النزول ولا بالقوم الذين نزل فيهم القرآن ونزلت فيهم هذه الآية. مثلا على سبيل المثال، عندما نأتي لآية الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هذا الإفك، هذا الحديث، حديث الإفك له جهتان. الجهة الأولى يعني جهة الإفك، نفس الحادثة التي وقعت. زين، الجهة الثانية، ما وقع يكون قانونا كليا لا بد من الالتزام به بالنسبة للمسلمين. يعني مثلا هو في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الآن عندما نتحدث عن ظاهر هذه الآية، تتحدث عن واقعة، يوجد مجموعة من الناس، هؤلاء جاءوا بكذب، جاءوا بفرية، جاءوا بطعن في واحدة من أمهات المؤمنين، غيرها. المهم يوجد عندنا قضية، القرآن قرر هذه المسألة وذكر هذه المسألة، ولكن ذكر من جملتها: أولا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، وثانيا البريء لا يؤاخذ بجريرة بجريرة المخطئ، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، وكل واحد من هؤلاء العصبة يختص بعذاب يخصه. والذي تزعم هذه الفرية له ماذا؟ له عذاب عظيم. ومنه يتبين أن كل من يتزعم فرية له عذاب يخصه، وكل مجموعة يتزعم فرية لهم عذاب مخصوص، ولكل واحد منهم عذاب خاص، عذاب على نحو الأخص. وقواعد كلية، ومنها أنه ماذا ينبغي أن يكون على المجتمع من ناحية ردة الفعل في قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ماذا؟ بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا ينبغي أن يتخذه المؤمنون خطوة لمقابلة ماذا؟ الإشاعات المغرضة. هذا الذي تحدثنا عنه الوجه الآخر، يعني وجه أنها قضية كلية، هذا نعبر عنه بأنه ماذا؟ بأنه تأويل. فيوجد عندنا جهتان، جهة تمثل سبب النزول، وجهة تمثل سبب ماذا؟ سبب الأحكام الكلية التي ينبغي أن نقف عندها. نعم، قد يأتي هذا السؤال: هل لكل أحد أن يقف على هذه المعاني التأويلية؟ يعني هل يمكن لكل أحد أن يقف على معاني التأويل كما يقف على معاني التنزيل؟ الجواب أن هذا اختصاص أهل الرسوخ في العلم. يعني بعبارة أخرى أنه يوجد عندنا ما هو مرتبط بوجه الآية الظاهر الذي نعبر عنه ماذا؟ نعبر عنه بالتفسير. فالمفسر يتتبع ظواهر الآيات، أما إذا كان قادرا على إفادة قوانين كلية، قواعد كلية من القرآن الكريم غير مرتبطة بالوجه، نعم مرتبطة ب يعني من جهة أخرى، هذا لابد أن يكون الواقف عليه من الراسخين في العلم. يضربون مثالا لذلك، والمصنف أيضا جاء بهذا المثال في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. في هذه الآية، هي الآية البقرة آية 115، هذه الآية ظاهرها أنها تتعارض مع آيات التوجه في الصلاة شطر المسجد الحرام: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. بينما هذه الآية تقول: أينما تولوا فثم وجه الله، يعني أينما تذهبوا فثم وجه الله، وبالتالي لا نحتاج إلى استقبال القبلة. ولكن لو لاحظنا سبب النزول، شوفوا رجعنا لأهمية سبب النزول، قلنا كثير من الإشكالات يرفعها سبب النزول. لو رجعنا إلى سبب النزول لوجدنا أن نزول هذه الآية يعني ولله المشرق والمغرب إنما جاء لأجل دفع إشكالية وحيرة الناس في تحويل القبلة. كيف أمكن التغيير من اتجاه بيت المقدس إلى جهة المسجد الحرام؟ فجاءهم الخطاب هكذا، جاءهم الخطاب أن الجهاد كلها لله، سواء كنتم تتوجهون إلى المشرق أو إلى المغرب، فالتوجه لمن؟ فالتوجه لله. وهذا لا يعني أنك يجوز لك الصلاة لكل اتجاه. صحيح أينما تولي فثم وجه الله، ولكن هنالك جهة أمر تبارك وتعالى بالتوجه إليها، وهي جهة ماذا؟ جهة القبلة. بالتالي من خلال هذا سبب النزول أن ذكر كون المشرق والمغرب لله لأجل دفع هذا التوهم، وهو كيف تحولت القبلة. وبالتالي يعني يبقى التوجه إلى بيت إلى المسجد الحرام هو المأمور به، من غير أن يؤثر على هذه الآية. زين، بالتالي الآن عندما نأتي لهذه الآية نجد أنه لا علاقة لها من ناحية الظاهر بالتوجه إلى القبلة وعدم التوجه إلى القبلة في مسألة الصلاة حال النافلة، بينما نجد أن هنالك روايات على ضوئها حكم أئمة أهل البيت عليهم السلام بجواز التوجه، جواز التوجه إلى غير القبلة في صلاة النافلة، واستندوا في الجواز يعني وجهوا الجواز إلى هذه الآية، يعني قالوا بأن المخصوص من التوجه إلى المسجد الحرام هي خصوص الصلاة الفريضة، أما غيرها غير الفريضة فلا يشترط فيه ذلك، فيجوز التوجه لكل جهة لأن كل جهة هي راجعة إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. وحتى يعني في مسألة اشتباه القبلة، يعني لو اشتبهت علينا القبلة، هل القبلة يمينا شمالا شرقا غربا؟ لا نعرف من. قالوا أنك تصلي إلى أي جهة ماذا؟ إلى أي جهة شئت. نعم، الأمر بالتوجه إلى أربع جهات، الصلاة إلى أربع جهات، هذا مقتضى الاحتياط، ولكن أفتوا بجواز الصلاة إلى جهة ما، لأن المشرق والمغرب كله ماذا؟ كله لله تبارك وتعالى. عموما الملخص من هذا الدرس، أو الملخص من هذا المبحث الذي هو التنزيل والتأويل، أن لكل آية من الآيات لها ظاهر ولها باطن، والمراد من ظاهر الآيات هو سبب النزول، والمراد من بطن الآيات يعني التأويل، المراد من التأويل هي القواعد الكلية التي تكون من تلك الآيات، وليس باستطاعة كل أحد أن يصل إلى التأويل، وإنما يختص التأويل بالراسخين بالعلم. ومنه يستفاد أن هنالك جهة غير ملحوظ فيها سبب النزول نعبر عنه بالتأويل. هنطبق العبارة. قال المصنف: التنزيل والتأويل. روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال: ليس من القرآن آي إلا ولها ظهر وبطن. يعني فقط احنا أريد نشير إلى هذه القاعدة الكلية، نعبر عن بأن الوارد لا يخصص المورد، يعني الذي نزل فيهم القرآن لا يجعل القرآن مختص فيهم، وإلا لماتت الآية بموت من نزلت فيه حقه. قال: وعن الإمام الباقر عليه السلام: ظهر القرآن الذي نزل فيهم، وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم. وذلك هذا بيان للتنزيل والتأويل الباطن والظاهر. قال أن للآية وجها مرتبط بالحادثة الواقعة التي استدعت نزولها، يعني التي أوجبت النزول، سبب النزول. زين، هذا وجه. وجها آخر ووجها آخر عاما تكون الآية بذلك دستورا كليا يجري عليه ماذا؟ المسلمون أبديا. زين، وكما أن الآية عالجت بوجهها الخاص مشكلة حاضرة التي يعني أوجبت سبب نزولها، فإنها بوجهها العام تعالج مشاكل الأمة على مر الأيام. زين، راح يجينا هذا الجواب عن سؤال مقدر تقديره: هل يتاح التأويل لكل أحد؟ قال: غير أن الوقوف على تأويل القرآن وفهم بطون الآيات إنما هو من اختصاص الراسخين في العلم. مثلا قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه الآية تبدو في ظاهرها متعارضة مع آيات التوجه في الصلاة شطر المسجد الحرام، التي قلنا بأنه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولكن تكملة المصنف طبعا قال: ولكن مع ملاحظة سبب النزول، وأنه دفع لشبهة اليهود ورفع لارتيابهم في تحويل القبلة، يتبين أن لا معارضة. ها قلنا شوفوا أهمية سبب النزول كم له من الأهمية في رفع هذه المبهمات. قال: ويرتفع الإبهام عن وجه الآية. لماذا؟ لأن الاستقبال في الصلاة والعبادات أمر اعتباري محض. يعني شنو قصده من اعتباري؟ يعني الذي يشرع كقانون، يعني كما أنك يمكن أن تشرع قانون، أنت تقول لأولادك تدخل البيت الساعة 10، لكنه هذا الأمر بدخوله من 10 يمكن أن يتغير، يمكن أن ترفعه. فالشارع بما هو شارع يمكن أن يجعل هذا الحكم اليوم بهذا الشكل وغدا يجعله بشكل آخر. يعني اليوم جعل وجوب التوجه في القبلة إلى بيت المقدس، هذا لا يعني أنه لا يستطيع بعد ذلك أن يغيره، جعله في اليوم الآخر إلى المسجد الحرام. زين، قال: باعتبار أنه أمر اعتباري محض، وإذا كان أمر اعتباري ينوط باعتبار صاحب الشريعة في مصالح يراها مقتضية حسب الأحوال ماذا والأوضاع، وليس وجه الله محصورا في زاوية القدس الشريف أو الكعبة المكرمة. لا، وجهه تبارك وتعالى يعني الجهة التي تحكي عنه في أي ماذا؟ في أي جهة من الجهات. قال: وقد فهم الأئمة عليهم السلام أمرا آخر أيضا، يعني بالإضافة إلى ما تقدم، أنه لا يوجد تعارض بين ولله المشرق والمغرب، وكذلك بين وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أمرا آخر أيضا. ولكن هذا الذي استخرجه أهل البيت عليهم السلام ليس من ظاهر القرآن بل من باطنه، وهي وأنها تعني جواز التطوع بالنوافل. التطوع قصده يعني قصده المستحبات التي يأتي بها الإنسان تطوعا. زين، التطوع بالنوافل إلى حيث توجهت به راحلتك، إلى حيث توجهت به راحلتك أو اشتبهت القبلة. يعني إذا اشتبهت القبلة يمكن أن يصلي إلى أي جهة، فتصلي إلى أي جهات شئت. المبحث الثاني المرتبط بعموم اللفظ لا بخصوصه يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.